أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فإن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالآية الأولى وهي قوله تبارك وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، هذه متصلة بالآيات السابقة في باب الجهاد، وقوله تبارك وتعالى الشهر بالحرام بالشهر الحرام، تذكرون القصة التي سبق ذكرها وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذهبوا إلى العمرة، أحرموا بالعمرة من الميقات، فلما وصلوا إلى مكة صدهم المشركون، منعوهم من دخول الكعبة، وحينما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه برسالة إلى قريش وهو رجل معروف عندهم ومقبول رضي الله عنه وأرضاه، أشيع على أنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه، والشائعات مستمرة دائما ولا سيما مع الكفرة وأيام الفتن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من أصحابه البيعة، فبايعوه 1400 تحت الشجرة، البيعة المنصوص عليها في كتاب الله تعالى في سورة الحجرات أو سورة الفتح، بايعوه على القتال. ثم بعد ذلك بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن تلك الشائعة لا صحة لها وأن عثمان لم يقتل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عدل إلى الصلح، فصار الصلح بين كفار قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يرجع الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه لمدة 1 كاملة ثم يعود بعد تمام المدة هذه إلى قضاء عمرته. فتم الصلح ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم في شهر ذي القعدة التي سارت فيها العمرة الأولى ومنعوا من دخول الكعبة، جاءوا إلى مكة وثمت العمرة. فالله يقول هنا في هذه الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني منعوكم في شهر حرام من أداء العمرة ثم تمت لكم العمرة مرة أخرى في نفس الشهر، فهذا كما يقول المفسرون في تطيب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين منعوا في ذلك الوقت، ثم تحققت لهم العمرة بعد ذلك في الوقت التالي، أي بعد سنة كاملة. ثم قال الله تبارك وتعالى: والحرمات قصاص. وهذه الآية عامة، وكل شيء محرم لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، فإذا اعتدى عليه فيأخذ منه القصاص، ولا يكون ذلك إلا بالمثل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولا يجوز المجاوزة للإنسان، إذا اعتدي عليه له أن يأخذ حقه فقط ولا يتجاوزه إلى أكثر منه، لأن الله عز وجل لا يرضى ذلك. أما القصاص فالآيات صريحة: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. إذن من أراد أن يأخذ بحقه فله ذلك، وليس له أن يتجاوز ذلك الحد. لكن هل الشخص يأخذ حقه بنفسه ممن اعتدى عليه، ممن ظلمه؟ بيّن العلماء على أنه إذا كان الحق المأخوذ شيء معلوم ومعروف ومنضبط، فللإنسان أن يأخذ ذلك الحق، ولكن إذا لم يكن كذلك فليس له أن يأخذ الحق بيده. وكما هو معلوم على أن الإنسان لو أخذ الحق بيده فقد يتجاوز، وقد يحدث خلاف وأكثر مما كان في الأول، لأن النفوس طبائعها لا تقف عند حد. ولهذا هذه الأمور كلها يرجع فيها إلى الحاكم، إذا اعتدي على إنسان فيرجع إلى الحاكم ليأخذ بحقه ممن اعتدى عليه. أما الأخذ باليد فهذا لا يصلح. ذكروا بعض الأشياء التي ممكن أن تؤخذ إذا كان الإنسان حق، وهذا الحق معلوم ومنعه الإنسان منه، فله أن يأخذه بأي وسيلة ليس بالعلن والمشادة، وإنما يأخذه إذا تمكن من أخذه. ذكروا في مثل هذا أن الرجل إذا كانت عليه نفقة لبعض الناس، إما للأولاد وإما للأقارب أو من وجبت نفقته عليه لهم، فإذا منع فللشخص أن يأخذ من ذلك المال بقدر نفقته ولا يتجاوز، مثل ما قالت هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان أنه رجل شحيح ولا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ولدي، فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن تأخذ بالمقدار الذي يكفيها ويكفي أولادها ولا تزيد على ذلك. وهكذا إذا كان الحق منضبطا واستطاع الإنسان أن يأخذ حقه بدون أن تترتب عليه أمور أخرى فله ذلك. ولهذا عقب الله عز وجل هذه الآية بقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. والتقوى كما عرفنا هي امتثال الأوامر، بحيث أن الإنسان يقف عند الحد الذي حده الله عز وجل له ولا يتجاوزه، فإذا وقف عند ذلك الحد فالله عز وجل معه بنصره وتأييده. سنقرأ التفصيلات في شرح هذه الآية ثم ننتقل للآية الأخرى. اتفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: يقول تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام. يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة، وقاضوهم على دخولها من قابل، وكان الصد والقضاء في شهر حرام وهو ذو القعدة، فيكون هذا بهذا، فيكون فيه تطييب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم وكماله. ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه وهم المعتدون، فليس عليكم في ذلك حرج.
هذا متصل بالآيات السابقة: وقاتلوا في سبيل الله، والنهي عن القتال في الحرم إلا إذا قاتل المشركون المسلمين في الحرم فيقاتلونهم. وهو يقول هذه الآية تحتمل المعنى الثاني، وهو أنهم إذا كان قاتلوكم في الحرم فهم المعتدون، فلكم أن تقاتلوهم ولا حرج عليكم. نعم.
وعلى هذا فيكون قوله والحرمات قصاص من باب عطف العام على الخاص، أي كل شيء يحترم من شهر حرام أو بلد حرام أو إحرام أو ما هو أعم من ذلك، جميع ما أمر به الشرع باحترامه، فمن تجرأ عليها فإنه يقتص منه، فمن قاتل في الشهر الحرام قوتل، ومن هتك البلد الحرام أخذ منه الحد ولم يكن له حرمة، ومن قتل مكافئا له قتل به، ومن جرحه أو قطع عضوا منه اقتص منه، ومن أخذ مال غيره المحترم أخذ منه بدله.
يعني هذه المساواة، يعني من اعتدى بشيء على آخر فيؤخذ منه، من اعتدى في الحرم وقتل في الحرم فهذا لا حرمة له، لأن مكة لا تعيد من ارتكب جريمة وأراد أن يلجأ إلى الحرم، فلو أن قاتلا قتل فلا بد أن يقام عليه القصاص ولو جاء للحرم. فالشاهد من هذا أن من اعتدى على إنسان بشيء فله أن يأخذ بحقه، ولكن يكون ذلك بمقدار حقه ولا يجوز التجاوز. ثم هنا سيذكر هذه الحاجات، هل لأحد أن يأخذ حقه بنفسه؟ يذكر كلام العلماء في هذا. نعم.
ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ خلاف بين العلماء. الراجح من ذلك أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالضيف إذا لم يقره غيره
والزوج، قد يستغرب الإنسان، الضيف له حق، الضيف، فإذا جاء ضيف ودخل عند إنسان ولم يقره، أي لم يضيفه، وهذا له حق، فهل لهذا الضيف أن يأخذ بقدر ما يستحقه أو لا؟ إن استطاع أن يأخذ فله أن يأخذ ذلك، لأن هذا المقدار محدد، والشخص الذي لا يعطي أو لا يكرم الضيف هذا فيه نقص، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على إكرام الضيف. وكما تعرفون في قصة الجماعة الذين حينما مروا على أهل قرية فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فحينما خرجوا قليلا فإذا رئيس الحي أصيب لدغة، فجاءوا يسألونهم هل عندكم من يرقى، والرقية كانت معروفة في أيام الجاهلية، فقال أبو سعيد نعم، ولكن لا نرقي لكم إلا بجعل، لا نرقي لكم إلا بجعل لأنكم لم تضيفونا، يعني ما أكرموهم، لو أكرموهم كان سيكافئونهم بالإكرام مثل ما أكرموهم، فلما امتنعوا ولم يضيفوهم وكان فيهم البخل عمل لهم ذلك تلك الرقية وأخذ حقه. لكن هذا الذي أريد أن أقول، أن الضيف له حق، فإذا دخل الضيف على إنسان ولم يكرمه، ولا سيما إذا كان مستطيع، وإن لم يكن مستطيع فيقدم ما يستطيع. فالرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول ليس عنده شيء، فقال من يضيف هذا، فأخذه أحد الصحابة ورجع به إلى بيته، فقال لزوجته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما عندنا شيء، أصلا ما عندهم إلا الشيء القليل للأطفال، فأمرها أن تعمل هذا الطعام ثم تحاول فتطفئ السراج، عندما يبدؤون في الأكل تطفئ السراج ويرون الرجل أنهم يأكلون معه، فعملوا ذلك العمل وقدم ذلك الزاد القليل لذلك الضيف. فلما أصبح الصباح وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد عجب الله عز وجل مما صنعتم بضيفكما. فإكرام الضيف من الأمور التي حث عليها الشرع. فهنا يقول إذا كان الضيف هذا مر على إنسان ولم يقره، أي لم يقد له الضيافة، والضيافة كما هو معروف في السنة 3 أيام، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الضيف لا يجوز لك أن تتجاوز 3 أيام حتى تحرج صاحبك، يعني الضيف له حق وضيافته في حدود 3 أيام، إذا زاد عن ذلك فيكون ما تقدمه له صدقة. ثم نهى الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل، قال لا يثوي عند صاحبه حتى يحرجه، لأن هذا يكون فيه إحراج، فحقه 3 أيام. فإذا بخل ذلك الرجل ولم يقدم تلك الضيافة لصاحبها، فلو أراد الشخص هذا أن يأخذ حقه فله أن يأخذ، ولكن بهذا المقدار. نعم.
نعم. قال والزوجة والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليه فإنه يجوز أخذه من ماله، وإن كان السبب خفيا كمن جحد دين غيره أو خانه في وديعته أو سرق منه ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له جمعا بين الأدلة. ولهذا
نعم تفضل. ولهذا
قال تعالى تأكيدا وتقوية لما تقدم: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا تفسير لصفة المقاصة وأنها هي المماثلة في مقابلة المتعدي.
يقول: إذا كان الحق خفي، مثل إنسان أخذ من إنسان مال ثم جحده وهو ليس له بينة، أو سرق منه مال، فيقول هذا المال الخفي بهذه الصورة لا ينضبط أخذ ذلك المال من الشخص الآخر، فلا يجوز أخذه بهذه الصورة يعني بنفسه، وإن مثل هذه الأمور تكون عند الحاكم هو الذي ينظر فيها. أما قضية النفقة للزوجة أو للقريب فالأمر سهل، لأن المقدار منضبط، وللإنسان أن يأخذ حقه هذا ممن هو عنده بدون إذنه، أي أخذه بيده. وأما إذا كان الأمر خفيا كالدين أو الوديعة، فإذا خان من أودعت عنده تلك الوديعة، أو جحد من كان عنده الدين، أو كذلك السارق سرق مال شخص آخر، فليس لهذا الشخص أن يأخذ ماله بنفسه، وإنما يذهب إلى الحاكم الذي يقضي في تلك القضايا، لأن الاعتداء أو الإذن للشخص قد يأخذ أكثر مما يستحقه. يعني من سرق عليه شيء قد يأتي هذا ويأخذ أكثر مما سرق عليه، أو إذا كان له دين وجحده فمع الغضب قد يأخذ أكثر من ذلك، وهكذا. إذن فمثل هذه الأمور العلماء قرروا على أن مثل هذه الأمور يرجع فيها صاحبها إلى الحاكم. نعم.
ولما كانت النفوس في الغالب لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي، أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها، وأخبر تعالى أنه مع المتقين، أي بالعون والنصر والتأييد والتوفيق. ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية، ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه وخذله فوكله إلى نفسه، فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد.
يعني هذه الآية ختمت بقوله تبارك وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ومرت علينا آيات كثيرة الله عز وجل يختمها بالأمر بالتقوى، وهذه التقوى هي الوقوف عند حدود الله عز وجل. وهو يقول أن هذا الشخص الذي المعتدى عليه لو أطلق له الأمر فنفسه قد تتجاوز الحد، ولهذا فالله عز وجل ختم بهذه الآية وأمره بالتقوى، أي بأن يخاف الله عز وجل ولا يتجاوز الحد الذي حده الله عز وجل، لأن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز ما حده الله له، بل عليه أن يقف عنده، وكذلك في باب النواهي أن ينتهي عما نهى الله عنه. وقوله في الآية الأخرى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ممكن تقرأ؟
يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله، وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله، وهي كل طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤنته. وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فإن النفقة فيه جهاد بالمال، وهو فرض كالجهاد بالبدن، وفيها من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين، وعلى توهية الشرك وأهله، وعلى إقامة دين الله وإعزازه. فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونها. وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد وتسليط للأعداء وشدة تكالبهم، فيكون قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كالتعليل لذلك.
هذه الآية عامة كما سمعنا: وأنفقوا في سبيل الله. والإنفاق في سبيل الله يشمل أشياء كثيرة جدا كما أشار لها المؤلف، ويقول أولها الإنفاق في سبيل الله الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. لأن الإسلام قام على الجهاد، والجهاد الذي قام عليه الإسلام هو الجهاد الشرعي لتكون كلمة الله هي العليا، والجهاد يكون للمشركين وللكفار ولا يكون للمسلمين فيما بينهم، لأن هذه من الفتن. إذن الجهاد في سبيل الله أن من ملك المال ويستر الله له ذلك فعليه أن يجاهد بماله ونفسه، لأن المال قدم على النفس، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. إذن من عنده المال مطلوب منه أن ينفق في سبيل الله، وينفق في سبيل الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل ودحر الشرك والكفرة الذين يعتدون على المسلمين. يبين هنا أنه لا يمكن أن يكون الجهاد إلا بوجود النفقة ووجود المال، والله يقول للمسلمين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. في ذاك الوقت كانت القوة الرمح والسيف والخيل. في الزمن المتأخر كما نعرف أن تلك القوة ما لها محل، فالقوة الآن ما هي إلا بالطائرة بالدبابة بالصاروخ إلى آخره. والله قال بهذا التعبير وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. من قوة كما يقول العلماء هذه نكرة في هذا السياق، تدل على أنه يجب على المسلمين أن يعدوا ما استطاعوا. والعدة والقوة عند المسلمين لا يعتدون بها على الآخرين، لأن المسلم يقف عند حدود الله ويعرف أن الله عز وجل يثيبه على الأمور المشروعة ويعاقبه على الأمور الممنوعة، وهو لا يعتدي على الآخرين. أي أنه لا يجوز مثلا قتل الكفار إلا حينما يقاتل المسلمون الكفار بالطريقة المشروعة، لهم إمام ويذهب الجيش كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، حينما يبعثون الجيش لجهاد الكفار يطلبون من القائد ومن معه أنهم إذا حاصروا أهل قرية بلد من الكفار فأول ما يدعوهم إليه الإسلام، فإذا دعاهم الإسلام وأسلموا خلص كفوا عنهم فأصبحوا مثل المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وإن امتنعوا عن الدخول في الإسلام وكانوا أهل كتاب فالمطلوب منهم أن يدفعوا الجزية، فإذا دفعوا الجزية فلا قتال، ولا يجوز للمسلمين أن يقاتلوهم إذا دفعوا الجزية. إن امتنعوا من الدخول في الإسلام ومن دفع الجزية وكانوا أهل كتاب وامتنعوا، أو كانوا مشركين فهؤلاء المشركون يقاتلون، وكذلك الذين يمتنعون عن دفع الجزية يقاتلون. فإذا قوتلوا واستولى المسلمون عليهم، هنا يأتي الرق الذي سبق الحديث عنه، أن المسلمين إذا استولوا على الكفار ودخلوا بلادهم عنوة أصبح هؤلاء الكفار أسرى ويدخلون في حكم الرق، لأن الرق ليس هو باللون وإنما هو أمر حكمي، وهو أن هذا الرجل الذي امتنع من عبادة الله وخضع لعبادة الأولياء للشرك للأصنام يسجد لها من دون الله للأشجار وللأحجار، الله عز وجل حكم عليه بأن يذيقه يعني نوع العبودية للمخلوق مثله، ثم رقب الإسلام بعد ذلك في العتق. إذن الجهاد في سبيل الله المطلوب إعداد القوة، ولكن الجهاد لا يكون الجهاد مشروعا إلا إذا كان هناك إمام، وهذا الإمام هو يدعو للجهاد في سبيل الله فيخرجون لإعلاء كلمة الله عز وجل. أما في الفترة الأخيرة كما تعرفون الآن الأمور انعكست، فأصبح المسلمون في هذا الوضع لأنهم ضيعوا دينهم. الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما هي القوة الموجودة عند المسلمين؟ ليس عندهم شيء ولم يعدوا لذلك، إذن ما عليهم إلا أن يصبروا حتى يأتي الفرج من الله عز وجل، وليس لهم أن يعملوا مثل الأعمال التي تسمى جهاد وليست هي جهاد. يعني كون بعض الناس يدفعه الغرور يدفعه الحماس، تدفعه الرغبة، هذا لا يسمى جهاد. حينما يذهب ويعمل مثل الأعمال التي تسمعون عنها في بلاد المسلمين ومنها في بلاد الحرمين، هؤلاء المساكين الذين غرر بهم، ثم يأتون بهذه الأسلحة المحذورة يدخلوها حتى إلى الكعبة، إلى مكة المكرمة التي حرم الله على الناس جميعا قتل الصيد فيها، بل تنفيره، لا يجوز للإنسان أن يفر صيده ولا يقطع شجره، فهذا لا يسمى جهاد، وإنما هذا هو من باب الإفساد. فعلى المسلم أن يتبصر في دينه ويعلم الجهاد ويعلم أحكام الجهاد حتى يعرفه. أما كونه يأتي له بعض الناس فيغررون به ويلبسون عليه ويحمسونه فتدفعه هذه الحمية، فهذا الفساد أكثر من الإصلاح، وهذا لا ينبغي ولا يجوز مطلقا. ولا يجوز للمسلم أن يختم حياته بعمل أهل النار، ينبغي أن نتنبه لهذا. هذا الشخص الذي يأتي ويفجر نفسه ويقتل المسلمين والمستأمنين، حتى ولو كان هناك كفار ولكنهم مستأمنون، لا يجوز لك أن تأتي بالكافر من بلده وتأتي تقتله هنا تجاهده، ما هو صحيح هذا. والإمام هو الذي له أن يأتي بهؤلاء، فإذا جاء بهؤلاء الذي يحتاج المسلمون إليهم من بلادهم ما يجوز لك أن تقتلهم. ممكن تجيب لك سائق الآن يعني من أي بلد من البلدان كافر وتقتله، هذا ليس مجهاد. إذن هؤلاء الذين جاءت بهم الدولة أو جاءت بهم الشركات أو جاء بهم الأفراد لأعمال يقومون بها لم يجدوا غيرهم، هذا لا يجوز للإنسان أن يقتلهم. والله عز وجل نهى الإنسان أن يقتل نفسه وأن يقتل غيره. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وقال رسول عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وقال ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. إذن هذا المسكين يختم حياته بأن يقتل مسلما ويدخل في هذا الوعيد. الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. فلا يختم الإنسان حياته بقتل مسلم بعمل من أعمال أهل النار ويظن أنه يعمل عمل لإعلاء كلمة الله، لأن الذين يعملون مثل هذا العمل يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم مساكين غرر بهم، ولكن يسمعون من الناس، يسمعون العلماء ماذا يقولون في هذا، يرجعون إلى كتاب الله. ثم أنا قلت أكثر من مرة لكثير من الجماعة الذين ممكن أن يبلغوا الآخرين، لأنه يمكن هؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال ليسوا عندنا هنا حتى يسمعون، لكن هذا يصل إليهم، ويصل إليهم من طرق أخرى، من طرق وسائل الإعلام، والعلماء يبينون أن مثل هذا العمل لا يكون جهادا في سبيل الله، وإنما هذا يكون إفساد. فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه ولا أن يقتل غيره، ولا يختم حياته بهذه الصورة بحيث أنه يقتل مؤمنا متعمدا ويعلم أن الله عز وجل يخبر في كتابه أن جزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. في هذه الآية كما سمعنا الإنفاق في سبيل الله، وعرفنا الإنفاق في باب الجهاد، وكذلك من يستر الله عليه وأنفق من ماله على المساكين وتصدق عليهم، يعني عمل ما بنى مساجد أو مدارس أو نفق في سبيل الله أو حفر بئرا أو عمل شيئا من الأعمال الخير التي يستفيد منها، فهذه كلها تكون في سبيل الله، ويفاد الإنسان من ماله الذي قدمه ومن عمله الذي قدمه، لأن الإنسان إذا مات لم يجد مما يجمع في هذه الدنيا إلا ما قدمه في حال حياته.
قال رحمه الله والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح، فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة. فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة أو حيات أو
لحظة يقول هو ذكر يعني من هذه الأشياء الذي يعني يلقي الإنسان بيده في التهلكة ما أمر به، فإذا أمر بشيء وهذا يترتب عليه مصالح، وإذا ترك تترتب مفاسد، كما مثل بالجهاد والإنفاق في سبيل الله، فهذا ممن يلقي بيده في التهلكة. ثم أيضا يقول من الأمور الأخرى تقرير الإنسان بنفسه في مقاتلة. وممكن تذكرون في هذه الفترة أن كثير من الشباب المساكين حينما سمعوا عن أمريكا وماذا تصنع بالمسلمين، يعني ذهبوا أطفال الشباب قرروا بأنفسهم، لم يصنعوا شيئا، كل الذي قدموه أنهم قدموا أنفسهم ضحية، بس هذا الذي صنعوا حينما سافروا من بلادهم وذهبوا لتلك البلاد. الذين أرادوا أن ينجدونهم وبيدهم السلطة معروف حالهم واتجاههم وعقائدهم، ماذا عندهم؟ سلموهم لهؤلاء. فمن هنا يقول من إلقاء الإنسان بيده في التهلكة أن يقرر الإنسان بنفسه في مقاتلة، فيريد أن يقاتل ظنا منه أنه يعلي كلمة الله عز وجل فيقع في مثل ذلك، أو سفر مخوف، يعني يسافر يخاطر بنفسه، أو يدخل في مسبعة، يعني غابة من الغابات فيها السباع الكثيرة، هذا ألقى بنفسه بالتهلكة، لأنه ماذا سيصنع؟ إنسان دخل البحر هو لا يعرف السباحة، ألقى بيده في التهلكة. إنسان وقف في بيت خربة سيسقط، سقط عليه، أو تحت كهف جبل متصدع، فهذه كلها من إلقاء الإنسان بنفسه في التهلكة. نعم. كمل الأمثلة.
قال: أو يصعد شجرة أو بنيانا خطرا أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك، فهذا ونحوه مما ألقى بيده إلى التهلكة. ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تركها هلاك للروح والدين.
هذه المسألة يحتاج أن تنبه لها، ومن ذلك الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة. الإنسان ليس معصوما، فقد يقع في المعصية، والمعصوم الأنبياء فقط، وأما البشر فليسوا بمعصومين. فيقول الإنسان قد يقع في المعصية ويقيم عليها ويستمر، ولا سيما أن الشيطان قد يلبس للإنسان على أنه إذا ارتكب معصية كشرب خمر أو زنا أو سرقة أو أي كبيرة من الكبائر ورجع مرة أخرى، تاب ورجع للعمل مرة أخرى، فيلبس عليه الشيطان ويقول: أنت ما دمت تتوب وترجع والتوبة ترجع، بلاش من التوبة، خليك تستمر على ما أنت عليه. وهذا كله من وسوسة الشيطان. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول عن العبد الذي يرتكب المعصية ثم يتوب ثم يرتكب معصية ثم يتوب، الله عز وجل يقول: عرف عبدي أن له رب يغفر الذنب ويقبل التوبة. فعلى الإنسان إذا وقع في المعصية لا يقيم عليها، لأن الإقامة عليها إهلاك لنفسه، وإنما عليه أن يتوب. لو قدر ولعب عليه الشيطان مرة أخرى وقع في المعصية فلا يقول: خلاص أنا توبتي غير مقبولة، بل يرجع إلى التوبة ويطلب من الله عز وجل أن يتوب عليه، والله عز وجل يعصمه ويعينه على ذلك. وهو هنا يقول: ومن ذلك، يعني من الإلقاء باليد في التهلكة، الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة. والله عز وجل أخبر على أنه يغفر الذنوب جميعا، فعلى المسلم إذا وقع في معاصي عليه أن يتوب إلى الله. وتذكر القصة أن ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا ثم رجع عن هذا الضلال، فبحث عمن يفتيه هل له توبة أو ليست له توبة، فصادف عابد من العباد. هذا العابد عرف على أن هذه جرائم، فقال له: أنا قتلت 99، هل لي توبة؟ قال: من فين لك توبة؟ ما لك توبة؟ قال: خلاص، ما دام ما لي توبة أكمل به. فقتله، أكمل به 100. ثم ذهب يبحث فوجد عالم، هذا العالم لما سألوا هذا السؤال قالوا: من يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ وهذا يبين للإنسان يجب عليه أن يتعلم ويتفقه في الدين ولا يأخذ بطرف ثم يصدر الأحكام على الناس ويفتي ويظن على أنه على علم، وإنما يرجع إلى العلماء. فالعابد هذا وإن كان عابدا وأعماله كثيرة من أعمال الخير، لكن ما استطاع أن ينقذ نفسه حينما قال لذلك الرجل ليس لك توبة، وهذا العالم قال له لا. ثم أخبره ماذا يصنع، قال له أنت يظهر أنك في بلد سوء، يعني في بلد المجتمع الذي تعيش بينهم كلهم أهل شر ولا خير فيهم، فالأولى أن تنتقل من هذا البلد إلى بلد آخر فيه أناس فيهم خير، لأن الجليس مع جليسه، والرسول عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح وجليس السوء ببائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إذا رحت عنده في دكانه إن كان عندك نقود تشتري، ما عندك ربما أنه يحذيك يعطيك شيء يعني يطيبك، ما أرد أن يعطيك شيء تشم رائحة طيبة، المهم أنك تخرج وأنت مرتاح وسليم. أما نافخ الكير فيقول إما أن يؤذيك وإما أن يحرق ثوبك. وكذلك الجليس السيء إذا كنت معه لا يأمرك إلا بالشر. فهذا الرجل قال هذا البلد الذي أنت فيه وهذا المجتمع الذي تعيش بينهم هؤلاء أهل الشر، فعليك أن تنتقل إلى بلد أخرى. نأخذ من هذه القصة قبل أن نصل إلى النتيجة لذلك الرجل على أن الإنسان لا يجوز له أن يقيم بين أهل الشر ما دام يستطيع أن ينتقل إلى أهل الخير، ما يجوز له أن يبقى بين وجل به، قد يعارضونه وقد يؤذونه وهذا هو الواقع. فعلى المسلم إذا كان في بلد أهله كلهم أهل شر فعليه أن ينتقل لبلد آخر يستطيع أن يعبد الله عز وجل فيه وأن يقيم أمور دينه. هذا الرجل حينما خرج وهو في الطريق جاءه الأجل، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وكذلك العكس أن الرجل قد يكون يعمل بعمل الخير حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا ذراع، يأتي الأجل فيختم عمله بعمل أهل النار مثل هذا الذي يقتل نفسه ويقتل المسلمين. فهذا الرجل في طريقه إلى تلك البلد جاءه الأجل ومات، فجاء ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقول هذا ما عمل خير قط، كل أعماله كل أعمال شر، ما يستحق إلا النار. وملائكة الرحمة يقولون هذا جاء تائب إلى الله والتوبة تجب ما قبلها. فأنزل الله عز وجل ملكا ليحكم بين هؤلاء، فتقاضى إليه فقال يقاس ما بين البلد التي خرج منها وبين البلد التي هو آتي إليها، فما وجد إليها أقرب فيكون الحكم له، يعني حكم بينهم. إن كان هذا الرجل قرب من بلد البلد اللي هو جاي إليها وفيها الناس أهل الخير وهو جاء تائب فيكون منهم، وإن وجد أنه أقرب إلى البلد التي خرج منها فيكون منهم. فقيس بين البلدين، يقولون في الحديث والحديث الصحيحين أنه وجد يمكن يعني رتوة صغيرة هكذا إلى البلد التي يريد إليها، وكان يزحف بصدره إلى تلك البلد التي يريد إليها فأخذته ملائكة الرحمة. إذن باب التوبة مفتوح للمسلم مهما ارتكب من معاصي، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول لعبده يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا حديث في الصحيحين. إذن يجب على المسلم أن لا يأس من رحمة الله، ولكن لا ينبغي له أن يقيم على المعاصي ويقول الله غفور رحيم. الله قال الله غفور رحيم وقال شديد العقاب، الله غفور رحيم، لكن لا تقيم على هذه المعاصي. ولكن إذا وقعت فيها فعليك أن ترجع إلى الله وتتوب إليه فالله عز وجل يقبل توبتك. نعم.
ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإحسان أمر بالإحسان عموما فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان لأنه لم يقيد بشيء دون شيء، فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم.
يعني هذه الصفة من صفات الله عز وجل، فالله عز وجل متصف بالمحبة ويحب المحسنين، فالمحسن الله يحبه عز وجل. هذا الرجل الذي يعمل مثل هذه الأعمال الله عز وجل يحبه ويعينه، ثم يقول يحب المحسنين، ما قيد الإحسان في نوع معين بل جعله مطلق، يحب المحسن في كل شيء، في أي شيء يحسنه، حتى في الذبحة. بالحديث يقول يعني أحدكم أن يحد شفرته وأن يريح ذبيحته، فهذا من الإحسان. هنا يقول الإحسان بالمال، الفقراء والمساكين الذين في حاجة إلى المساعدة، المنقطع، المسافر الذي ليس في بلده وفي حاجة إلى من يساعده، إذا كان هناك فقراء في مكان من الأماكن يريدون إلى مساعدة فعليه أن يقدم لهم تلك المساعدة، هذا كله يسمى إحسان. كذلك بالجاه، إنسان له جاه فعليه أن يساعد الآخرين عند من يكون جاهه مقبولا عندهم ويشفع لهم. وكذلك يدخل في هذا الإحسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون بالتي هي أحسن. والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من يجادل؟ أهل الكتاب، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ويكون بالأسلوب الحسن المقبول، لأنك إذا اشتديت في وجوه الناس ولا سيما الشخص الذي يرتكب مخالفة وأنت لا تراها تصلح، إذا جئت وشديت عليه وتكلمت عليه وقلت أنت لا خير فيك، لماذا تصنع مثل هذا؟ هو لا يقبل منك هذا، وأنت تحب له ما تحب لنفسك. فما دمت تحب له الخير فقدم له المعروف بالخير بالأسلوب الحسن. فلو جئت له وقلت: يا أخي مثل هذا العمل لا يصلح، وأنت رجل طيب وأنت رجل فاضل وفيك خير إن شاء الله، سيقبل منك. لكن لو تكلمت عليه بالأسلوب الآخر لن يقبل منك، وإن علم أنك محقا لن يقبل منك. فيجب على الإنسان أن يحسن في كل أعماله، ولهذا قال: إن الله يحب المحسنين. إذن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم، هذا من الإحسان. إنسان في كربة يعني يحتاج إلى من يساعده في قضاء هذا الشيء الذي عليه، وإزالة شدتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم، هذا كله من الإحسان. والمسلم ليس له من مكسب يكسبه لآخرته إلا هذه الأعمال، أما ما يجمع في الدنيا ويبقى فهو سيبقى لورثته، والله أعلم ماذا يصنعون فيه. فعلى المسلم أن ينتهز فرصة حياته وأن يكثر من الطاعات، لأن هذه كلها تسجل له في صحيفة حسناته. وذلك اليوم ينشر كتاب لكل واحد منا جميعا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن كل شيء تقدم إذا كان في باب الخير، وإذا كان من باب الشر فلا تظن أنه يذهب، وهو مسجل عليك. الإنسان قد يكون صاحب أموال كثيرة يتصدق، إنسان حاله مستور قليل المال لكن قد يتصدق يمكن بأكثر من صدق ذلك الرجل. إنسان عنده 100 مليون تصدق بمليون، إنسان عنده ريالين تصدق بريال وأبقى له ريال تصدق بنصف ماله. فالإنسان يعني لا يظن على أن الشيء الذي يقدمه هو قليل أنه لا ينفع، بل عليه أن يقدم ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم كمل هذه الكلمات.
ويدخل فيه الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك، ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم وإزالة شداتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالتهم وإعانة،
فتعمل له. وهذا من الأجر الذي يعطي الإنسان صانعا، إنسان لا يفهم فتساعده على العمل هذا الذي هو في حاجة إليه، هذه كلها من أعمال البر والخير التي يستفيد منها الإنسان، وهي داخلة في هذه الآية: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم.
ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله به، ويدخل في الإحسان أيضا الإحسان في عبادة الله تعالى، وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
إذن العبادة لا بد من إحسانها يا إخوة. كثير من كما جاء على أنه ينقر هذه الصلاة كنقر الغراب، هذا لا يفيد في هذه الصلاة. لا بد أن يحسن العبادة لله عز وجل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلها أصحابه رضوان الله عليهم، وهي بين أيدينا. فأنت عليك أن تحسن العمل الذي يسند إليك، سواء كان عبادة لله عز وجل أمرت بها وكلفت بها، فعليك أن تحسنها وأن تقيم أركانها وواجباتها كالصلاة مثلا، فتحافظ عليها في أوقاتها وتؤديها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة نقلوا لنا، ذكر الإنسان الرسول عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام أو الإيمان أو الدين كما في حديث جبريل، ذكر الإسلام وذكر الإيمان وذكر الإحسان. الإسلام ذكره وعرفه بأنه الأركان الخمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم لما ذكر الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان الذي أشار إليه أنه يدخل في هذه الآية، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فيقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنه يقول لك إذا كنت ترى الله عز وجل وهو لا يرى في هذه الدنيا فأنت تعبده مثل تلك الرؤية، إذا كنت ترى ما تلف لا يمين ولا يسار، يعني أنت ستكون يعني مصلي صلاة ممتازة جدا لا تقصر لا في القيام ولا في الركوع ولا في السجود. ثم يقول إن لم تكن ترى، أنت لا ترى في هذه الدنيا لكنه يراك. فما دام أن الله يراك فعليك أن تعمل العمل الذي يقبله منك. ثم جاء الآثار على أن الإنسان في أمور الأخرى أن الله عز وجل يطلب منك أن يراك حيث أمرك، ولكن لا يراك حيث نهاك. أمرك أن تكون في المساجد، أن تقيم الصلاة، أن تعمل الخير، لكن نهاك أن تكون في المسارح، في مكان الرقص، في محل الخمور، في محل الدعارة، نهاك عن ذلك. فالله عز وجل يجب عليك أن يراك أنت في المكان الذي يحب أن يراك فيه، ولا يراك في المكان الذي نهاك عنه. وهذا يكون من الإحسان، يجب على الإنسان أن يحسن أعماله جميعا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن اتصف بهذه الصفات الآن يكمل هذا الكلام الذي سبق ذكره جميعا، من الإنفاق في سبيل الله، من الأمر بالمعروف، من الإحسان للآخرين. يقول هنا فمن اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى أيها الإخوة؟ الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله عز وجل ونحن في الجنة، المؤمنون يرون ربهم وهم في الجنة. فهذه الصفات من قام بها يقول الشارع من اتصف بهذه الصفات جميعا فسيكون من هؤلاء الذين قال الله فيهم للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره. المؤلف هنا ذكر، وهذا ذكره ابن كثير وغيره، يقول لما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام، كما تذكرون شهر رمضان الذي سبق لنا شرح الآيات الواردة فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والأمر بصيامه، ثم انتقل لأحكام الجهاد التي سبقت في ذكر هذه الآيات، قال أعقب ذلك بأحكام الحج، ونحن الآن في موسم الحج وبدأ الحجاج كما نشاهد. فالله عز وجل يقول في كتابه وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا الحج والعمرة لله. كلمة لله ينبغي لنا أن نتنبه لها. أولا أمر الله عز وجل بإتمام الحج وإتمام العمرة، أي بإتمام أعمالها واجباتها وأركانها جميعا، وكل ما يطلب من الإنسان أن يقوم به حينما يحرم بالحج أو العمرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أحرم قال لأصحابه كلما عمل عملا من أعمال الحج قال خذوا عني مناسككم، وهذا كله موضح ومبين وسنتعرض له إن شاء الله. هنا العلماء ذكروا أنه أخذ من هذه الآية وجوب العمرة أنها فرض مثل الحج. بعض العلماء ذكروا أن الآية هذه لا تدل على ذلك، وإنما تدل على الإتمام، إذا دخلت في نسك فيجب عليك أن تتمه، لأن النسك الذي تدخل فيه أي الحج أو العمرة إذا أحرمت بحج أو عمرة ولو لم يكن فرضا فيجب عليك أن تتمه، ولا يجوز لك أن تفسخ ذلك. يعني إذا لبيت بالحج ولو لم يكن فريضة أو بالعمرة ولو لم تكن فريضة فعليك أن تتم ذلك الحج وتلك العمرة، ولا يجوز لك فسخها إلا بما وجب أو ذكر استثناءه في هذه الآيات. وقوله لله هنا ينبغي للإنسان أن يتنبه أن الحج والعمرة لابد أن تكون خالصة لله عز وجل، لا تكون هناك فيها أمور شائبة كالرياء أو السمعة، لأن إذا دخل الرياء أو السمعة في مثل هذه الأعمال إما يحبطها وإما ينقص منها، ويجب على الإنسان أن يتم حجه، فأنت مطلوب منك أن تتمه، فلا ينبغي أن ترتكب شيئا إما يحبطه وإما ينقصه، لأن التمام لابد أن يكون كاملا بأركانه وشروطه وواجباته. الحج لله، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج لا يجب على الإنسان إلا إذا كان مستطيعا ببدنه وماله وكان الطريق آمنا، والمرأة يزيد أن يكون عندها محرم، وإلا لا يجب الحج، لأن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد فسرت الاستطاعة بالنفقة للإنسان المال الذي يكفيه حتى يعود، ولا ينبغي له أن يتكفف الناس، كثير من الناس يقول يحج ويتكفف الناس وهذا منهي عنه، يجب على الإنسان أن يعف نفسه، فلا بد أن يكون عنده ما يكفيه وما يكفي من يمونهم من أسرته الذين هم بذمته. فإذا لم يكن عنده المال الكافي لنفسه في سفره وكذلك لمن يمونهم فلا يجب عليه الحج. وكذلك المرأة لو كانت عندها عدد من الأموال ملايين الريالات ولكن ليس لها محرم فلا يجب عليها الحج، لأن من شروط الحج للمرأة أن يكون لها محرم. والرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الجهاد حينما جاء رجل واكتتب في الجهاد وأخبره أن زوجته انطلقت للحج قال اذهب وانطلق معها، ويترك الحي ويترك الجهاد في سبيل الله ويذهب مع هذه المرأة، لأن المرأة يجب المحافظة عليها. المرأة الإسلام أكرمها وأعزها، وهي كانت في الجاهلية لا قيمة لها، فأكرمها أما وأختا وبنتا. إذا رجعت إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فستجد إكرام المرأة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الجنة تحت أقدام الأمهات، وقال عن المرأة عن الأم حينما سأله السائل من أحق بصحبته قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، ليس تقليلا لحق الأب ولكن لبيان حق الأم التي تعبت التعب الذي يعرفه كل واحد منا. إذن المرأة أكرمت في الإسلام. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن البنات أن من علم بنتين يعني التعليم الإسلامي الصحيح كن له حجاب من النار. أما في الجاهلية فماذا يقول الله عز وجل عن الجاهلية؟ وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. حينما يبشر الإنسان ببنت خلص يعني تظلم الدنيا في وجهه، كما عبر الله كما ذكر الله هذا التعبير، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كظيم يتوارى من القوم، يعني يود يختفي من هؤلاء، كيف يسمعون أن عنده بنت؟ يتوارى من القوم، ماذا يصنع؟ هل يعني يدسها في التراب أو ماذا يصنع؟ والله عز وجل ذكر أيضا عن الموؤودة، وإذا الموؤودة قتلت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة هي التي تدفن في قبرها حية، وحدث من بعض الطوائف. الذي نريد أن نقول أن المرأة أعزها الإسلام وأكرمها، ولم يجعلها سلعة ممتهنة. ونسمع، تسمعون جميعا، أن المرأة مظلومة ويريدون تحريرها، وما ندري ما هو الظلم الذي عليها. يعني المرأة المسلمة ما تشتكي أن عليها ظلم أبدا. وأذكر لكم مثال بس في قضية هذا الظلم الذي يقولون: ادخل السوق وانظروا للدكاكين الموجودة التي فيها الأقمشة والأمور الأخرى، هل تجدون فيها شيء للرجال؟ كلها أقمشة للنساء من أول السوق إلى آخره، لن تجد دكانا واحدا للثياب هذه للرجال. كذلك الذهب بلا حساب، الرجل مسكين الموظف كل ما عنده لهذه المرأة. فالإسلام لم يظلم المرأة، بل أعطاها حقها وأكرمها زوجة وأكرمها بنتا وأكرمها أما ورفع من شأنها الذي ما كان لها أي شأن في الجاهلية، وإنما يجعلونها سلعة تباع. الغرب تسمعون عنه، النساء متهتكات بهذه الصورة المعروفة الآن، بل المرأة لا قيمة لها ويبغونها سلعة تباع وتشترى لا قيمة لها. ما في حرية يريدونها لهؤلاء إلا مثل هذا النوع، وهذه ليست حرية، بل العاقلات من النساء يمقتن هذه الحرية ولا يريدون ذلك. أما كون المرأة لها رأيها وتتكلم بما يطلب منها فهذا شيء مقبول ومعروف، وقد بلغت يعني مثل مساواة الرجل تماما في هذا الجانب. في الجانب التعليمي في هذه البلاد خاصة، نذكر البلدان الأخرى نتركها، في هذه البلاد نحن عندنا دكتوراه، المرأة عندها دكتوراه درجة أستاذ، درجة مساعد ومشارك، معلمة، مدرسة، مديرة، ولكن في المجال الذي هي تنفع فيه، ما هو بين الرجال الاختلاط، هذا منهي عنه، وإنما هو في مجالها التي تنفع فيه، فهذا لا يمنع على المرأة مطلقا، بل هي تعمل ولا حرية الكاملة، تمتلك المال، تشتري وتبيع وتعمل ما تشاء وتتصرف في حقها حرة لا يعترض عليها أحد، هذه حقوق المرأة. أما الحقوق التي يطالبون بها غير ذلك ما هو إلا التبرج فقط، هذا الذي باقي. والمرأة يعني ما تريد مثل هذا، ما تريد أن تهين نفسها، بل هي تريد تحافظ على كرامتها وعلى عزتها وعلى قيمتها. أما كونها تدلي برأيها، تقدم أفكارها، تعمل، هذا شيء مقبول ولا أحد يعترض على ذلك. إذن الذين يطالبون بالحقوق أكثر من ذلك، ما ندري ما هي الحقوق التي يريدونها، لو يصحوا عنها حتى نفهم ما هي. يعني المرأة مشاركة في كل شيء، موظفة، مديرة، معلمة، عندها شهادة دكتورة، أعلى شهادة، كل شيء عندها مثل ما عند الرجل. بل بعض الأولاد كما نعرف تركوا الدراسة، والبنات أفلحنا في الدراسة، وكلكم تشاهدون وتعرفون، البنت إذا رجعت للبيت تأخذ دروسها وتشتغل فيها، الولد يرمي لك الدروس ويذهب إلى الكرة ويمشي ويلعب ويترك دراسته، فهي بحمد الله يعني حقوقها متوفرة وحقوقها يعني معترف بها، وليس عليها أي نقص أبدا لا في دينها ولا في دنياها. فينبغي للمسلم أن يتفطن لمثل هذه الأمور، والمرأة الحمد لله في هذه البلاد تأخذ حقها كاملا. فين وصلنا؟ فين رحنا؟
في اشتراط المحرم.
نحن كما سمعت، نحن في الحج وكنا نتحدث عن المرأة أنه لابد أن يكون لها محرم، فهي للحج تذهب بمحرم، إذا لم تجد محرما فالحج لا يجب عليها إلا إذا وجدت المحرم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم، لأن المحرم يحافظ على هذه المرأة لأنها امرأة مهما كانت. فينبغي للمسلم أن يتقيد بشرع الله عز وجل، وفي الدروس الآتية إن شاء الله نكمل مسائل الحج. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإخوان اليوم الأحد يأتينا بكتاب التوحيد الواسطية، ستؤخر حتى بعد الحج. سائل يسأل يقول: الصحابة عندما رجوا الرجل هل كان مسلم وهل القرآن فيه شفاء لغير المسلمين؟ أبو سعيد الخدري هو مر بحي، ما قال يعني مر بكفار ولا مر بحي، والبخل قد يكون في المسلمين وفي الكفار. هؤلاء الذين مر عليهم ما أضافوهم ما أكرموهم، فرقوهم والرقية فيها شفاء، ورسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك، وأن الرقية تكون بفاتحة الكتاب. يعني الرقية التي رقى بها أبو موسى الأشعري هو أنه كان يقرأ ثم ينفخ في هذه محل اللدغة هذه حتى برئ الإنسان، برئ ذلك الرجل وشفي. وبين العلماء على أن الرقية المشروعة هي أن تكون بآيات الله عز وجل، بآيات من كتاب الله، أو بالدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشترط يعني في فائدتها أن يكون الراقي صاحب تقوى، الراقي رجل صاحب تقوى يخاف الله عز وجل، وأن يكون المرقي مؤمن بأن في القرآن شفاء، وأن المرقي يؤمن بأن في القرآن شفاء. أما إذا كان يريد يجرب يقول يعني كما يجرب الأدوية الأخرى اسبرين ولا أي حاجة، جرب استفيد ولا ما استفيد، فهذا لا يستفيد شيئا. وإنما إذا كان يؤمن بأن في كتاب الله شفاء، فالله عز وجل بإذنه يشفيه إن شاء الله. هذا يذكر في آيات مرت فيها الكلام على أن الواجب أن يسلك الإنسان الأسهل، فما الفرق بين تتبع الأسهل وتتبع الرخص؟ أولا أن الإسلام دين يسر، والله عز وجل يقول: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالإنسان إذا كان مريضا في رمضان فله أن يفطر، إذا كان مسافر فله أن يفطر، وكذلك إذا لم يجد الإنسان الماء تيمم، وأشياء كثيرة فيها ترخيص، أي أن الإنسان رخص له أن يعمل ذلك العمل. وجاء في الحديث أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فالإنسان لا يأنف من الرخص ويقول: أنا عندي شدة وأنا أعمل كذا أكثر من ذلك. لكن تتبع الرخص هذا شيء آخر، يعني الرخصة يعني مأذون فيها أن يأخذ بها الإنسان. أنت مسافر تقصر الصلاة، وأنت مسافر تفطر، وأنت مريض تفطر، فهذا جائز لك وينبغي لك أن تعمله لأنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا تذهب إلى ما يعمله الفقهاء في قضايا كثيرة من الرخص، تتبع الرخص، فقد يتبع الإنسان الرخص حتى يترك الواجب. والرخص هذه منهي عن التتبع، تتبع الرخص في كل قضية يتبع الرخص فيها كذا، هذه القضية فيها رخصة كذا، معناه قد ينسلخ من أشياء كثيرة مما أوجب الله عز وجل عليه. ففي فرق بين الأسهل وبين تتبع الرخص. سائل يقول: إذا تزاحمت مصارف الإنفاق في سبيل الله، هل هناك ضابط في تقديم مصرف على مصرف أم يكون بحسب الحاجة؟ والله هذه الأمور يعني تنضبط بحسب الحاجة. فإذا كان الإنسان حينما أراد أن يقدم شيئا في سبيل الله وهناك أشياء مختلفة، قد يكون مثلا فقراء، ناس ما عندهم مسجد، ناس ما عندهم مدرسة، ناس ما عندهم مستشفى، فيبدأ بالأهم فالأهم. إنسان فقير ما عنده شيء أصلا فيبدأ به، الجهاد في سبيل الله إذا كان الأمر يلزم ذلك فيبدأ به، وهكذا. فيكون بحسب الحاجة. إذا تزاحمت المصارف وهي كلها كما عرفنا أنها صدقة في سبيل الله عز وجل، فالإنسان ينظر لما هو أولى فيقدمه.